السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الفضلاء، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على طلب العلم، ومن وفقه الله ليكون طالبا للعلم أو معلما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فتح له أبواب الخير، فهو متمثل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم العلم في مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي حملهم العلم إلى الآفاق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موعود بالحصول على أجر طلب العلم، وأجر طلب العلم في ديننا عظيم، كما أنه موعود بأن يحصل في مجلسه أجر الحاج الذي أتم الله له حجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود بأن يكون له أجر المجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فأسأل ربي سبحانه أن يجمع لنا جميعا هذه الفضائل والأجور، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، اجتماعنا على التفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نتفقه في أحكام المناسك، نعرض الأحكام بدليلها، وإن احتجنا إلى عرض خلاف أهل العلم عرضناه، وذلك من خلال التعليق على كتاب من أنفع الكتب التي كتبت في المناسك، فهو كتاب مختصر جامع جمع كل ما يحتاجه الحاج أو المعتمر، بحيث لا يحتاج بفضل الله أن يسأل بعده عن حجه أو عمرته. وقد كتب بأسلوب من أمتع الأساليب وفيه نفع عظيم، ألا وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر. وكان آخر كلامنا حول التلبية، حيث ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه من الميقات لبى ولزم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يخلطها أحيانا بالتهليل والتكبير، فيقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وكان يخلطها أحيانا بقوله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. وأن الناس كانوا يزيدون على تلبيته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، وتلبية المؤمنين كلها في التوحيد، فالمؤمن إنما يلبي موحدا ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن تلبية المؤمنين التي هي التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد، مضادة لتلبية أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا يقتصر عند قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلا شريك مطلقا لربنا سبحانه وتعالى، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا سمي له سبحانه وتعالى. فلا يصرف المؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما أهل الشرك ومن تبعوهم في طريقهم فإنهم يجعلون لله شريكا، يزعمون أن الله يملكه وأنه شريك لله، فيقدمون له العبادة، يستغيثون به ويدعونه وينذرون له. وهذا والعياذ بالله من صنيع المشركين. وقد أوحى الشيطان إلى بعض من ينتسبون إلى الإسلام فسلكوا هذا الطريق المنحرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قول المشركين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: قد يعني اقصروا على هذا واقتصروا عليه، وقفوا هنا، فهذا التوحيد. لكنهم والعياذ بالله يتمون بشرك: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والواجب على المؤمن أن يعرض عمله كله على التلبية: هل عمله على وفق تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن عمله على وفق تلبية المشركين؟ فإن وجد أن عمله على وفق تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه موحد، وليحمد الله على نعمة التوحيد، وليسأل الله الثبات إلى الممات على هذا التوحيد. وإن وجد أنه في عمله أو بعض عمله يوافق تلبية المشركين فليعلم أنه قد وقع في الشرك بالله، وليتب سريعا راجعا إلى الله عز وجل من هذا الذنب الأعظم والمصيبة العظمى التي ما أصيب أحد بأعظم منها. فأعظم ما يصاب به الإنسان على الإطلاق أن يجعل لله ندا وهو خلقه، وأن يصرف شيئا من عبادته إلى غير الله عز وجل. وقفنا في كلام شيخنا عند هذا الموطن، ونواصل اليوم قراءة ما سطره الشيخ، فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
نعم.
ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية.
نعم، من سنن الحج رفع الصوت بالتلبية من الرجال، وهذه سنة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بها أصحابه، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فكانوا يصرخون بالتلبية صراخا، وما بلغوا الروحاء حتى بحت حلوقهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية. ومن أسف شديد أن الحجاج والعمار اليوم يقصرون في هذا الباب، ولا تكاد تسمع أصواتهم بالتلبية، وهذا يذهب عليهم أجر رفع الأصوات بالتلبية.
قال حفظه الله: لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
فهذا أمر نزل به جبريل، وهذا يدل على عظم شأنه، وأنه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها.
قال حفظه الله: وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
أكثر العلماء على أن المرأة إذا أحرمت تلبي بحيث تسمع نفسها ومن حولها من النساء، ويكره لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لأنها مأمورة بخفض الصوت. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة كالرجل ترفع صوتها بالتلبية ولو أسمعت الرجال ما لم تخشى الفتنة. ونقلوا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبي حتى يسمع بعض الرجال تلبيتها، ومن ذلك سماع معاوية رضي الله عنه لتلبيتها رضي الله عنها. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا كانت مع النساء وأمنت أن يسمع الرجال صوتها يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية مع النساء لعموم الحديث مر أصحابك. لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب وخشيت أن يسمع الرجال صوتها فإن المشروع لها أن تخفض صوتها وألا ترفع صوتها، لأنها مأمورة بخفض الصوت واجتناب الفتنة. نعم.
قال حفظه الله: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة.
هنا بدأ الشيخ في بيان متى يبدأ بالتلبية. يبدأ بالتلبية فور إهلاله بنسكه، فإذا أهل بالعمرة وكان يريد العمرة فقال لبيك اللهم عمرة، يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، وإذا أهل بالحج كذلك. نعم.
قال حفظه الله: ويقطع الحاج تلبية بها التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة.
الحاج إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا فإنه يبدأ بالتلبية من الميقات ويقطعها إذا استلم الحجر الأسود في أول الطواف أو عند وصوله إلى أدنى الحرم لأنه معتمر، وسيأتي الكلام عن هذا بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ثم يتحلل من إحرامه ولا يلبي إلى أن يحرم بالحج يوم الثامن، فإذا أحرم بالحج يوم الثامن بدأ بالتلبية إلى أن يقطعها على ما يأتي بيانه إن شاء الله. أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبدأ بالتلبية من الميقات كما ذكرنا، لكن متى يقطع التلبية؟ اختلف العلماء في هذا، فمن قائل يقطع التلبية صباح عرفة، ومن قائل يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة، ومن قائل يقطع التلبية إذا ذهب إلى المزدلفة، والجمهور على أنه يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة ولا يقطعها قبل ذلك. فمن بداية تلبيته إذا كان مفردا أو قارنا من الميقات، وإذا كان متمتعا من اليوم الثامن يلبي ولا يقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وهذا يدل على استمرار التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رمى الجمرة. وفي بعض والحديث في الصحيحين وفي بعض ألفاظه حتى بلغ الجمرة، والحديث أيضا في الصحيحين. أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير. والحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الأرناؤوط وأحمد شاكر، وحسنه الأعظمي والألباني. فالحديث ثابت وفيه دلالة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التلبية منذ أن خرج من الميقات، منذ أن خرج وأحرم في الميقات إلى أن رمى جمرة العقبة، فهذا دليل صحيح واضح بين، والسنة حكم على الجميع. ولذلك فالراجح هو قول الجمهور. لكن متى يقطع التلبية عند جمرة العقبة؟ هل يقطعها مع أول حصاه أو يقطعها مع آخر حصاه؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقطعها مع أول حصاه ليشتغل بالتكبير. قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث الفضل حتى بلغ الجمرة، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهذا يقتضي أنه لما بلغ الجمرة ووصل الجمرة قطع التلبية. وقالوا أيضا لأنه لا مكان للتلبية عند الرمي، لأن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فيقولون كلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم حصاة قال الله أكبر، فأين مكان التلبية؟ لا مكان للتلبية هنا. وذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد وقال بها بعض أصحاب الشافعي، يقطعها مع آخر حصاة لقوله فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وقول ابن مسعود حتى رمى الجمرة، ولا يصح أن يقول حتى رمى الجمرة في أولها أو عند رميه بعضها، فإن مفهوم هذا أو المعنى من هذا لهذا الكلام أنه لما رمى الجمرة قطع، وهذا يقتضي أنه فرغ من رميها. وقد ذكر ابن خزيمة رواية تقوي هذا وتدل على هذا، وهي رواية صحيحة وقد ذكرها شيخنا. ولذلك يظهر والله أعلم أن من كان يرمي في جمرة العقبة إن تيسر له وقت ليلبي لبى وهو يرمي، ولو قطع التلبية، يعني يرمي الحجرة الأولى ويقول الله أكبر، ربما عاقه شيء أو نحو هذا فيقول لبيك اللهم لبيك، فيرمي الثانية فيقول الله أكبر لبيك لا شريك لك لبيك، ويرمي الثالثة ويقول الله أكبر إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن لم يتيسر له ذلك فإن السنة أنه إذا بلغ الجمرة قطع التلبية. فنحن نرى والله أعلم أن وقت الرمي وقت للتلبية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إذا تيسر للإنسان. أما إذا رمى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ولم يجد مكانا للتلبية فإنه محصل للسنة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك، قال الحافظ
والحديث كما قلنا في الصحيحين. نعم.
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، قال واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور
الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة. فإن قال قائل أين المالكية، قلنا المالكية يرون أنه يقطعها عند زوال يوم عرفة، هذا المشهور عند المالكية. أنه يقطعها عند زوال يوم عرفة، وقلنا هذا مرجوح، لكن المقصود بالجمهور هنا الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم.
وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي.
أحمد في رواية عنه، وأصحابه في المذهب ذهبوا إلى القول الأول.
قال: ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي.
يدل لهم حديث الفضل حتى رمى كما بينا وجه الدلالة، وهذا أيضا الذي ذكره الشيخ. نعم.
قال: ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
فهذا نص: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، والرواية صحيحة، والرواية صحيحة. نعم.
قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.
نعم، علمنا أن المعتمر يبدأ التلبية من الميقات بعد أن يهل يلبي، لكن متى يقطع التلبية اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقطعها إذا شرع في الطواف، أي إذا استلم الحجر الأسود في أول طوافه، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وضعفه الألباني، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي في عمره حتى يستلم الحجر، رواه أحمد وإسناده ضعيف. فكل المرفوع في قطع التلبية في العمرة نصا ضعيف. وبقول ابن عباس رضي الله عنهما يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف، يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف. وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. البيهقي روى عن طريق الشافعي وإسناده صحيح، فهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. وذهب المالكية إلى أن الآفاقي يقطع التلبية إذا وصل أدنى الحرم، أما من اعتمر من التنعيم فيقطع التلبية إذا وصل البيت. واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وفعل أشياء، ثم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والحديث كما تقدم معنا في البخاري، في صحيح البخاري. وهذا بعمومه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية إذا كان معتمرا إذا بلغ أدنى الحرم، لكن أشار بعض أهل العلم أن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اجتهادا من ابن عمر، ولم أقف على ما يقوي هذا. فظاهر الحديث أنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ذلك الذي كان يفعله إذا وصل إلى أدنى الحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الأثرين، فقالوا إن إمساك ابن عمر في أدنى الحرم إذا دخل أدنى الحرم أنه إمساك عن رفع الصوت وعن تكرار التلبية إلى أن يشرع في الطواف، يعني لم يكن يمسك عن أصل التلبية لكن كان يمسك عن رفع الصوت وتكرار التلبية. وبهذا يجتمع الأثران أن قطع التلبية إنما هو عند بداية الطواف، واتفق العلماء على أن المعتمر لا يلبي في طوافه ولا سعيه، لا يلبي في طوافه ولا سعيه، والقولان قويان كما ترى، فمن أخذ بأحدهما فهو على خير. فإن أمسك عن التلبية عند أدنى الحرم فهذا خير، وإن استمر في التلبية إلى أن شرع في الطواف فهذا خير. نعم.
قال حفظه الله: صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي،
وأعلى من هذا في مسند الشافعي، لأن البيهقي رواه بإسناده عن طريق الشافعي، فالشافعي في مسنده رواه بإسناد أعلى. نعم.
قال: وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
وقد قررنا هذا. نعم.
قال حفظه الله: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة.
نعم، يطلق المسجد الحرام على المسجد المبني الذي له حيطان تفصيل وأبواب تفصيله عن بقية الحرم، ويسمى مسجد الكعبة، كما أن الحرم كله يسمى كعبة، كما أن الحرم كله يسمى كعبة، كما في قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. والمعلوم أن الهدي لا يذبح في المسجد المبني، وإنما يذبح في الحرم كله، يذبح في الحرم كله. وهذا دليل على ما نرجحه من أن الصلاة مضاعفة في مكة في الحرم كله، مضاعفة في الحرم كله. نعم.
قال: والثاني مكة كلها،
أي الحرم كله، أي الحرم كله. ومكة اليوم أوسع من الحرم، وقديما أضيق من الحرم. قديما كانت بيوت مكة قريبة من المسجد المبني، فكان الإنسان يدخل الحرم قبل أن يرى بيوت مكة، ويسير في الحرم حتى يصل إلى بيوت مكة. فقديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الفقهاء كانت بيوت مكة داخل الحرم، والحرم أوسع منها، ولذلك بعض الفقهاء قال إن المعتمر يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة وليس عند أدنى الحرم، لأنه إذا وصل إلى أدنى الحرم ما يرى بيوت مكة، ويمشي 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 يدخل داخل الحرم حتى يرى بيوت مكة. واليوم في زماننا مكة أوسع من الحرم، لأن مكة توسعت البيوت فيها فأصبحت تبنى خارج حدود الحرم، وهي من مكة كالمدينة تماما. المدينة قديما كانت أضيق من الحرم، كانت المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الكبير، كل المدينة وما عداه ضواحي، العالية وقوبة وبني سلمة ضواحي. واليوم المدينة أوسع من الحرم بكثير، فبيوت المدينة أوسع من الحرم. ومقصود الشيخ هنا بمكة كلها الحرم كله، هو الذي يسمى المسجد الحرام. أما ما خرج عن حدود الحرم من مكة اليوم فلا يسمى المسجد الحرام. نعم.
قال حفظه الله: ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
وهذا يدلك على أن الشيخ يريد بمكة الحرم، لأن منع الكفار والمشركين من المسجد الحرام إنما هو من دخولهم الحرم، أما لو مروا خارج الحرم في طريق فإنهم لا يمنعون من هذا، لا يمنعون من هذا. نعم.
قال حفظه الله: إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال: بسم الله اللهم.
نعم، السنة لمن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، ولمن يخرج من المسجد أن يقدم رجله اليسرى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وخرجه الألباني في الصحيحة وحسنه وحكم عليه بأنه حسن. وأخذ العلماء من هذا قاعدة، أن الإنسان إذا كان ينتقل من مكان مفضول إلى مكان أفضل فيستحب أن يبدأ برجله اليمنى، وإذا كان ينتقل من مكان أفضل إلى مكان مفضول فيستحب أن يبدأ برجله اليسرى. نعم.
وقال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله،
يعني قال الداخل: بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، والمقصود أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أو قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، المقصود أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
وهذا سنة في كل المساجد بما فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام، وهذا مجموع من أحاديث ثابتة، من أحاديث ثابتة دلت على سنية ما ذكره الشيخ. نعم.
قال: وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي.
نعم.
قال حفظه الله: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك.
نعم، يدخل الحاج والمعتمر من أي جهة تيسر له أن يدخل منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من جهة كداء، وهي جهة العالية من جهة المدينة، أقرب جهة من جهة المدينة، ويخرج من جهة كدي، ولذلك قالوا: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، افتح يعني افتح الكاف كداء، وادخل، واضمم أي كدي بضم الكاف. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هذا لأنها كانت في طريقه، فهي كانت أول ما يواجه القادم من المدينة. ولذلك ماذا قال حسان؟ قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، لأنهم يأتون من المدينة. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فقالوا إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها أيسر له، فيدخل. فالسنة للحاج والمعتمر أن يدخل من حيث تيسر له، فإن تيسر له أن يدخل من كداء فهذا نور على نور، وإن لم يتيسر له فإنه لا يتكلف بل يدخل من أي جهة شاء. نعم.
قال حفظه الله: فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة.
هذا خبر عن الواقع، الشيخ الآن ما يذكر حكما ولا يصف، الشيخ يخبر عن الواقع. المسلم يسمع بالكعبة ويراها الآن في التلفاز ويراها في الصور، فإذا جاء ودخل المسجد الحرام رأى الكعبة وشتان بين ناظر إلى التلفاز وناظر إلى الكعبة. ولذلك أكثر المؤمنين إذا دخلوا رأى الكعبة يبكي، ما يتمالك شعوره، لأن مرأى الكعبة حقيقة ليس كمرآها في الصور. فنسأل الله أن يكتب مرآها للمؤمنين. نعم.
قال حفظه الله: ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم.
نعم، الناس في كل الأرض بالنسبة لمكة على شكل دوائر، يستقبلون الكعبة في صلاتهم. وإذا رأى المسلم الكعبة فله أن يرفع يديه، لثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الألباني: رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الألباني في المناسك: رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ونعم المقتدى به ابن عباس رضي الله عنهما، فقيه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وله أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. له أن يقول إذا رأى الكعبة يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. لثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي وحسنه الألباني، ونعم المقتدى به عمر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مرفوع، لا في رفع اليدين ولا في دعاء معين، لكن إذا رأى المسلم الكعبة فهذا موطن شريف يدعو فيه، فيدعو بما شاء. وإن جعل في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فهذا حسن لثبوته عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال حفظه الله: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام.
نعم، المسجد الحرام وهو المسجد المبني إذا دخله المسلم وهو يريد الطواف، إما يريد الطواف لأنه معتمر أو لأنه حاج أو يريد أن يتنفل بالطواف، دخل يريد الطواف، فإن تحية المسجد هنا أن يطوف بالبيت، ما يبدأ بالصلاة، يبدأ بالطواف، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ما تشاغل بصلاة ولا غيرها، بل بادر صلى الله عليه وسلم بالطواف وصلى ركعتين. فدل ذلك على أن من يدخل المسجد الحرام مريدا الطواف فإن تحية المسجد في حقه أن يطوف ويصلي ركعتين عقب الطواف خلف المقام. نعم.
قال حفظه الله: وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة.
نعم، من دخل المسجد الحرام يا إخوة لا ليطوف، ما يريد أن يطوف، يريد أن يصلي، يريد أن يجلس، يريد أن يقرأ القرآن، فتحية المسجد أن يصلي. وليس صحيحا ما يفعله بعض العوام، إذا دخلوا المسجد ولا يريدون الطواف جلسوا. لماذا يقول تحية المسجد الطواف ونحن لا نريد أن نطوف؟ لا، إذا كنت لا تريد أن تطوف فتحية المسجد أن تصلي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام، وإنما استثني منه من دخل ليطوف لأمرين ظاهرين: الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، والأمر الثاني أنه سيصلي ركعتين بعد طوافه. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. قال حفظه الله: الطواف. الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة.
نعم، الطواف عبادة من أشرف العبادات وله فضائل ستأتي إن شاء الله عز وجل، وله مكان خاص، مكان واحد، لا يوجد طواف مشروع إلا في ذلك المكان، وهو حول الكعبة، ولذلك يصلى في كل مكان لكن لا يطاف في كل مكان، يصلى في كل مكان ويطاف حول الكعبة. وقد أجمع على هذا المسلمون أنه لا يطاف إلا حول الكعبة، إلى أن أدخل إبليس على القبوريين عبادة يحبها ويرضاها، وهي الطواف بالأضرحة، فأصبح بعض من ينتسبون إلى الإسلام إذا مات الميت دفنوه في قبره وجعلوا له ضريحا وجعلوا فوقه بناء، وكل هذا حرام، ثم أصبحوا يطوفون حوله ويدعونه والعياذ بالله. وهذا لم يكن معروفا عند المسلمين ولم يوجد في تاريخهم الأول أبدا، ولو فتش مفتش بالمناقيش واستعان بالمناظير وجاء بآلات البحث الحديثة لن يجد في تاريخ المسلمين الأول طواف بغير الكعبة، لن يجد طوافا بغير الكعبة، بل كان العلماء ينهون عن الطواف بغير الكعبة وينكرونه إنكارا شديدا، ولا زال إبليس يوسع فتواه التي أخذ بها بعض من ينتسبون إلى الإسلام، فأصبح بعضهم يطوف حول الشيخ وهو حي، فيأتي الشيخ يجلس على الكرسي ويأتي الأتباع يطوفون ويقبلون يده، يطوفون ويقبلون يده. وإن كان بعضهم يقولون ما يجوز أن تمشي أمام الشيخ، بل إذا جيت تدخل على الشيخ يجب أن تمشي على يديك ورجليك مثل البهيمة حتى تصل إلى يد الشيخ وتقبلها. أعوذ بالله كيف يلعب الشيطان بالناس. وللأسف أن بعض المسلمين يتمسك بالباطل، بعض المنتسبين للإسلام يتمسك بالباطل مع وضوح بطلانه، وأنه أمر محدث يضاد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
نعم، لا يمكن أن يكون هناك طواف لله في غير مكة حول الكعبة، لا يمكن. كل طواف في الأرض يتقرب به ويتعبد ليس لله إلا الطواف حول الكعبة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله الطواف تقربا في الدنيا كلها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء بمنعه، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف حول بيت الله. بيت الله الذي هو الكعبة في الأرض واحد يطاف حوله، ولا يدانيه شيء، ولا يجوز أن يطاف حول قبر ولا شيخ ولا غير ذلك. ومن عجائب ما سمعناه أن بعض شيوخ السوء يأتيهم رجل فيقول: أنا فعلت ذنب أريد أن أتوب، فيقول له: اذهب وطف حول القبر 7 أشواط وتعال وتوب، فيدله على ذنب أعظم وأطم من ذنبه الذي كان قد فعله. نعوذ بالله من الضلالة. نعم.
قال حفظه الله: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة.
وقد تكلمنا عن كل هذا، ولذلك لن نعلق على الكلام الواضح البين، لا سيما ما سبق بيانه في الدروس السابقة. نعم.
قال: ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع.
وقلنا هذا عند الجمهور. نعم.
ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى.
نعم.
وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى 2 ركعة كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
الله أكبر، وهذا فضل عظيم. من طاف بالبيت أي 7 أشواط وصلى 2 ركعة أي خلف المقام كان ثوابه كعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة، وهذا ثواب عظيم. نعم.
قال حفظه الله: والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فض استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف 7 فهو كعدل رقبة.
نعم. فالاستلام معناه المسح باليد، فاستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا، أي يحطها حتى ويسقطها إسقاطا. وقد تقدم أن الحجر الأسود يوم القيامة يأتي فيشهد لمن استلمه بحق، استلمه وهو موحد، فيكون من شهوده يوم القيامة بين يدي الله، عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به.
نعم، شرط صحة الطواف أن يبتدئ بالحجر الأسود، فإن ابتدأ الشوط بعده فإن الشوط لا يصح، الشوط لا يصح لو بدأ من عند الباب، الشوط لا يصح. ولو ابتدأ قبله فإن ما قبله يلغو، ويبدأ الطواف بالحجر الأسود. فلو فرضنا أن إنسانا بدأ بالركن اليماني ومشى حتى وصل الحجر الأسود، مشيه من الركن اليماني إلى الحجر الأسود ملغي. فإذا أتم طوافه السابع عند الركن اليماني ولم يستمر إلى الحجر الأسود بقي عليه الشوط، ما أتمه. فإن أتمه إلى الحجر الأسود فالحمد لله. نعم.
قال حفظه الله: والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث.
نعم، يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف طاهرا من الخبث فلا يحمل نجاسة، ومن الحدث فلا يكون جنبا، وهذا محل إجماع، ولا يكون محدثا، وهذا عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه ولم يطف إلا متوضئا، وهذه عبادة مبنية على التوقيف، فهذا وصفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طاف غير متوضئ لم يأتي بوصف العبادة المشروع، فلا يكون طوافه صحيحا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. والصلاة شرطها الوضوء بإجماع العلماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت. وهذا المنع من الطواف بالبيت يحتمل علتين: العلة الأولى أنها ممنوعة من دخول المسجد، والعلة الثانية أنها غير متوضئة، ولا تسقط إحدى العلتين إلا بدليل، ولا دليل. فيدل هذا على أن الطائف لا بد أن يكون طاهرا. نعم.
قال حفظه الله: ويجعل الكعبة عن يساره.
هذا شرط لصحة الطواف، أن يجعل الكعبة عن يساره، فلو طاف معطيا الكعبة ظهره، يعني يدور على يساره هو وليست الكعبة على يساره، يدور حول الكعبة والكعبة وراءه، مثل ما يفعل بعض الناس إذا كان معهم نساء، يجعلون طوقا حول النساء، وهذا حرام أصلا، لأنه يضر بالطائفين. ليس من حقك أن تحتجر مكانا واسعا لنسائك، ولكن من حقك أن تمنع عنهن الأذى في حدود مكانهن. لكن مع ذلك من الأخطاء أنهم إذا فعلوا ذلك فإن بعضهم يطوف والكعبة خلفه، خلف ظهره، لأنهم ممسكون هكذا ويسيرون، وبعضهم يطوف والكعبة أمامه، وكلا الأمرين خطأ. شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، إلا أن يغلب فيدار أو نحو ذلك فهذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا وصف العبادة فلا بد من الإتيان به. نعم.
قال: ويطوف من وراء الحجر.
ويطوف من وراء الحجر، لأن الحجر الذي يسميها العامة بحجر إسماعيل، وهذا لم يكن في زمن إسماعيل، بل كانت الكعبة في زمن إبراهيم وإسماعيل مبنية بالكامل، غير أن قريشا لما هدم السيل الكعبة وأرادوا بناء الكعبة وقالوا لا نضع فيها إلا مالا حلالا، قل المال الحلال في أيديهم فبنوا ما استطاعوا وحجروا الباقي، فسماها العامة حجر إسماعيل، وأغلب الحجر من الكعبة، ليس كل الحجر، أغلب الحجر من الكعبة، فمن طاف من داخل الحجر لم يطف حول الكعبة وإنما طاف من داخل الكعبة، ولا بد من الطواف بالبيت العتيق وليس في البيت العتيق، ولذلك من طاف في الحجر لا يصح طوافه. نعم.
قال لأنه من الكعبة ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة من
إذا كان في نفس الوقت لم يصح الشوط ويأتي بشوط مكانه، أما إذا بعد العهد حتى أحدث أو طال الزمان فإن طوافه كله يبطل ويجب أن يبدأ من جديد. نعم.
قال لأنه ما طاف بالكعبة كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك،
والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت، وهذا لم يطوف بالبيت العتيق. نعم.
قال ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه.
نعم، لا يصح أن يطوف خارج المسجد، فإن طاف خارج المسجد فإن طوافه لا يصح. وهنا تأتي مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الطواف في المسعى لا سيما في السطوح، فالذين يطوفون في السطوح إذا جاءوا إلى جهة الحجر الأسود يضيق المكان ويكون هناك سعة في المسعى، فبعض الناس ينزلون إلى المسعى حتى يذهبوا عن الزحام ثم يصعدون مع الدرج، والأصل شرعا أن المسعى خارج المسجد، قد كان واقعا وشرعا خارج المسجد إلى قريب، كان بين المسعى والمسجد دكاكين يبيع الناس ويشترون فيها إلى قريب، ثم مع التوسعة أدخل المسعى في المسجد، فهل يصح هذا الطواف في المسعى؟ إن قلنا إن المسعى أصبح من المسجد ولا يجوز للمرأة أن تسعى فيه فالطواف صحيح لأنه طاف في المسجد، وهذا الذي أقوله أنا وأفتي به. وإن قلنا إن المسعى لا زال خارج المسجد شرعا فإن طوافهم لا يصح لأنهم طافوا خارج المسجد. نعم.
قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد،
وهذا يقرره جميع الفقهاء فيما اطلعت عليه أنه لا يطوف خارج المسجد ولا يصح الطواف خارج المسجد. نعم.
قال حفظه الله إذا حاد الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك،
إذا حاذ وجاء عند الحجر الأسود فله سنن تقدم بيانها سابقا عند كلام الشيخ عن السنن والمستحبات، أن يقبله بفمه، وقال بعض أهل العلم أن يسجد عليه، ونقلوا ذلك عن بعض الصحابة، وممن أثبت هذا وذكره الشيخ الألباني رحمه الله، لكن المشهور في السنة التقبيل، لم يرد في السنة إلا التقبيل، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، لكن ما نمنع من سجد عليه اقتداء بمن فعل ذلك من الصحابة. إن كان لا يستطيع أن يقبله لكن معه شيء يستطيع أن يمس به الحجر، فإن السنة أن يستلم الحجر به، مثلا معه عصا طويلة ولا تضر الناس، السنة أن يمد عصا حتى يستلم الحجر بها ويقبل رأس العصا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإن كان لا يستطيع أن يصل إليه فإنه يشير إليه بيده، وإذا كان في يده شيء لا بأس يشير به ويكبر. نعم.
قال: وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه.
أشار إليه ولا يقبل يده. بعض الناس هذا ليس سنة وليس مشروعا، يشير إليه الله أكبر إشارة فقط بدون تقبيل اليد. نعم.
قال: ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم العقيدة وأجمل العقيدة. يقبل الحجر الأسود وهو حجر من الجنة، ما اعتقد فيه البركة وتمسح به ومسح جلده به. الآن بعض الزوار جزاهم الله خيرا يتمسحون بهذه الأعمدة، هذه الأعمدة محدثة ولربما مصنوعة خارج المدينة، ويتمسحون بالمنبر العثماني والمحراب العثماني، وربما حاول بعضهم أن يحك شيئا ليأخذه معه، وكل هذا من البدع. انظروا سلامة العقيدة والاعتقاد. عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. النافع الله والضار الله سبحانه وتعالى، وكل فعله خير سبحانه وتعالى، فهو عن حكمة يكون. نعم.
فقال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
فيأتي الذين لا يريدون الحق ولا يريدون الإذعان إلى الحق يقولون: لا، علي خالفه، كان واقفا خلفه فقال بلى يضر وينفع، وهذا باطل، ما ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حفظه الله: وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
وهذا يدل على هذه السنة، وأن الذي لا يستطيع أن يقبل بفمه يمد يده فيستلم، والاستلام معناها المسح، ويقبل يده. نعم.
وحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
والمحجن العصا التي يعقف رأسها، التي يتكئ عليها الكبار وكذا، لها رأس معقوف. نعم.
ويدل الإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه. نعم. البخاري. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام.
إذا علم المؤمن وهو يطوف أن ذهابه لتقبيل الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود باليد سيؤذي مؤمنا أو مؤمنة فإنه يحرم عليه أن يذهب. أما إذا كان الأذى يقع عليه هو يدفع أو نحو ذلك فالأمر يعود إليه، لكن إذا علم أنه هو سيؤذي مؤمنا أو مؤمنة فإنه يحرم عليه أن يذهب. ومن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني: فكيف بمن يؤذيهم عند بيت الله الحرام؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والغالب أنه في حال الزحام من يذهب إلى تقبيل الحجر أو استلامه لا يسلم المسلمون لا من لسانه ولا من يده، الغالب يحصل له أذى فيسب، وقد يدفع، وقد رأينا من يدفع النساء بسبب هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني في المناسك. فهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. نعم.
قال حفظه الله: ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر.
إذا كان يقبل الحجر يقول بسم الله والله أكبر، إذا كان يستلمه باليد يقول بسم الله والله أكبر. أما إذا كان يشير فالذي عليه كثير من العلماء وهو ظاهر السنة أنه يكبر فقط فيقول الله أكبر. نعم.
ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي.
قلت بل رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أنه رضي الله عنه كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، وكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح في غاية الصحة. فأقول رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى عبد الرزاق كذلك بإسناد صحيح بين الصحة. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح.
نعم. وأضف إليه ما ذكرناه. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده.
الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، الركن الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود سمي اليماني لأنه جهة اليمن، والسنة فيه أن يستلم، ومعنى يستلم أن يمسح، يمسح باليد، أن يمسح باليد. نعم.
قال: استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه.
نعم. من الأخطاء التي يفعلها الحجاج أن بعضهم إذا استلم الركن اليماني قبل يده ومسح بها وجهه، وربما قبل الركن اليماني، وربما مرغ وجهه ومسح وجهه على الحجر البادي للاستلام، وكل هذا غير مشروع، بل يدخل في باب البدع. والسنة الاستلام باليد فقط. نعم.
قال: وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم.
والدين مبني على الاتباع لا على الهوى، فنستلم ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك استلام ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامه. نعم.
ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة.
الشيخ يؤكد هذا ولا تقدم في كلامه. نعم.
قال حفظه الله: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين، ولأثر يعلى.
اسمعوا هذا الأثر يا إخوة، أثر يعلى، اسمعوه بقلوب واعية، فإنه يدلكم على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في التعبد، وأن عبادتهم مبنية على الاتباع المحض، وأنهم لا يتبعون رأيا ولا هوى. نعم.
ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
الله أكبر، ليت المسلمين يعون هذا ويبنون عباداتهم على هذا. الأسوة والقدوة في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات فعلا أو فضلا فإنه لا يفعل. فإن لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال حفظه الله: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان.
إذا كان هذا البيت لا تستلم أحجاره ولا أركانه إلا ما ورد في السنة، فكيف بما دونه من أحجار وأشجار وأبواب؟ لا شك أنه لا يجوز استلامها. نعم.
قال حفظه الله: بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم.
وهذا محل إجماع من العلماء المتقدمين أهل البصيرة والعلم أنه لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطاف بقبر الولي الفلاني والعابد الفلاني؟ لا شك أن هذا من أعظم المنكرات وأشنعها. نعم.
لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر.
يكره المقصود به يحرم، وهذا يستعمل كثيرا في لسان العلماء. نعم.
ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه.
انظر إلى هذه الجمل، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، أجمعوا عليه. والنووي من العلماء الجامعين لأقوال أهل العلم. نعم.
قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء.
نعم، إنما يكون العمل بالأحاديث الصحيحة وبأقوال العلماء في ظل الدليل، فإن الله عز وجل لم يلزم أحدا بقول عالم ولا بأحكامه، وإنما ألزمه بالحق، والحق لا بد له من دليل، والدليل لا بد أن يكون له من ثلاثة أمور: أن يكون صحيحا، وأن تكون دلالته صحيحة، وأن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. إذن أنت يا عبد الله ما يلزمك قول عالم مهما كان هذا العالم وفي أي فن، وإنما يلزمك الحق، والحق لا بد له من دليل، والدليل لا بد له من ثلاثة أمور: أن يكون صحيحا. ما كل من استدل بدليل كان الدليل صحيحا، قد يصح عنده لكن لا يصح عند غيره، ولا بد من صحة دلالته، أي الفهم لهذا الدليل. فقد يكون الدليل صحيحا لكن الدلالة غير صحيحة، ولا بد من أن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. أما إذا كان المعارض أضعف منه فلا، لا بد أن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. فإذا قال العلماء قولا وأجمعوا عليه فهو حق، أما إذا لم يجمعوا فالذي يلزم هو الحق، والحق لا بد له من دليل، والدليل لا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن تكون دلالته صحيحة، ولا بد من أن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. نعم.
قال: ولو التفتوا إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، لا تجعلوا قبري عيدا، أي تتكرر زيارته كتكرر العيد، وإنما يزار كزيارة القبور وإذا بعد العهد، لكن يجعل الإنسان كل جمعة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهي عنه، لكن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعد العهد، وبعض السلف يرون أنه إنما يزور إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر فقط، أما إذا كان مقيما فإنه يكتفي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فالله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته وصلاة أمته عليه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا إخوة، الغالب على طريق الهدى أن يكون الأعوان عليه قليل، الغالب على أعوان على طريق الهدى أن يكون العون عليه قلة، وأن يكون السالكون له قلة. ولذلك يا إخوة، العبرة ليست بالكثرة ولا بالجماهيرية، ولا كما يقولون اليوم بالمتابعين على الفيسبوك وتويتر، العبرة بنور الحق، العبرة بنور الحق. فحيثما وجدت نور الحق فالزمه ولو وجدت واحدا معك. فأنتم أمة وأولئك عامة. فالعبرة بالحق لا بكثرة الناس. وبعض الناس يأتيك ويقول لك والله يا أخي لو كان على باطل ما كان كل الناس هؤلاء معه. لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط من 3 إلى 9، ومعه الرهيط أدنى الرهط 3، ومعه الرجلان، ومعه الرجل يعني أكثر قومه مع إبليس، يأتي واحد يقول أشوف الجمهور كله مع إبليس، هذا النبي على باطل، أعوذ بالله. فالعبرة بنور الحق. نعم.
قال: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة،
يعني مسح القبر أبلغ بالبركة من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم،
فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. قال حفظه الله: والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وهذا من أدب الشيخ، لأن النووي أسقط هذا، وأراد الشيخ أن ينبه على هذا لكن بطريق لطيف، فلم يقل إن النووي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فنبه بهذا التنبيه اللطيف إلى لفظ الحديث، لأن كلمة هذا لها فائدة عظيمة في دلالة الحديث، وهو أن الدين هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويشار إليه هذا. فمن أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. نعم.
واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا الشيخ لم يعد لفظه لأنه كما هو. نعم.
وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه.
لأن بعض الذين يفعلون البدع يقول نحن ما أحدثناها، نحن وجدناها هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، جاء اللفظ الآخر ليقحمهم ويفحمهم ويرد عليهم. من عمل، أليس هذا عمل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة.
نعم، بل يذكر الله عز وجل، فلك أن تردد ما تحفظ من القرآن، لك وأن تطوف أن تردد ما تحفظ من القرآن، أو تأخذ المصحف وتقرأ من القرآن، تقرأ من المصحف، أو تدعو بما أحببت. يا إخوان، أنا أتعجب، يأتيني بعض المرشدين يقولون الحجاج ما يعرفون. سبحان الله، ألا يصلون؟ ألا يقولون في بين السجدتين رب اغفر لي؟ ما يعرفون، يقولون لا إله إلا الله. كل مسلم يعرف يقول لا إله إلا الله، وهو يطوف يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمني وارحم جيراني. هذه ما يعرفها أحد؟ كل عاقل يعرف الدين يعرف هذا، فليس بحاجة إلى أمر يعني لم يشرع أن يقوم واحد ويرفع صوته وهم وراءه، إلا إذا كان هناك شيء مشروع معين كما سيأتي في السعي فلا يعرفونه فيعلمهم برفع الصوت، هذا لا حرج فيه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار، ويقرأ القرآن. والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
أي ما في القرآن والسنة، أي الأدعية التي في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو في السنة: اللهم اغفر لي ذنبي، وأوسع لي داري، وبارك لي في رزقي. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول
وليس المقصود الدعاء في الطواف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في الدعاء في الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، لكن المقصود الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به الإنسان لأنه أكمل الأدعية. نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ومرة رأيت أحد الشباب يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا، لأن الفقهاء يقولون ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، فيظن أن بين الركنين من الذكر، وهذه آفة الذين يقرؤون ولا يفقهون. ولذلك هذه الكتب وسيأتي تعليق الشيخ عليها التي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه الكتب محدثة، تحزيب الأدعية في أشواط غير مشروع. وإضافة إلى ذلك أن أكثر الذين يقرؤونها لا يفهمونها ولا يعرفونها، ولذلك أحد المشايخ كان يطوف وكان القارئ يقرأ ولا تدع لي الأصل ذنبا والقارئ يقرأ ولا تدع لي ذنبا، قال الشيخ خلفه إلا قطعته. وقد سمعت مرة شيئا عجيبا، رجل مع هذا الكتاب ومعه نساء ويقرأ وبصوت عالي موجود في الدعاء وارفع لي ذكري، الرجل وضع فتحة على الذال وفتحة على الكاف ويطوف حول الكعبة، وصوته يرتفع. فهذه الكتب ما فيها خير، لا, لا, لا تمنع من القراءة إذا كنت تعرف أن تقرأ في الكتب التي فيها الأدعية المأثورة. مثلا هذا تبصير الناسك في جزء من الأدعية من القرآن والسنة، لا بأس وأن تطوف تأخذ وتقرأ، هذه أدعية مأثورة، لكن تعلم كيف تقرأ. أما هذه الكتب دعاء الشوط الأول، حتى أني رأيت بعضهم سريع في القراءة فينتهي من الدعاء في أول الشوط ثم يقف ما يقول شيء إلى أن يبدأ بالشوط الثاني ثم يبدأ يدعو الموجود، وإذا انتهى وهذا محدث لا أصل له. نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة.
نعم.
قال حفظه الله: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم.
وبهذا يا إخوة تبين أن تقبيل الحجر الأسود واستلامه في الطواف سنة باتفاق العلماء، أن تقبيل الحجر الأسود أو استلامه في الطواف سنة باتفاق العلماء، وأن استلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف سنة، استلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف في الطواف الأول سنة، وأما تقبيله واستلامه في غير الطواف فالذي نص عليه أكثر العلماء أن تقبيل الحجر واستلامه من سنن الطواف، ولم يذكروه في غير الطواف، فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يقبل ولا يستلم في غير الطواف، في غير الطواف. وقال مالك كما في المدونة: ولا أرى بأسا أن يستلم الحجر من لا يطوف، يستلمه وإن لم يكن من طواف. قال مالك: لا أرى بأسا أن يستلم الحجر يعني الأسود من لا يطوف، يستلمه وإن لم يكن من طواف. ولذلك قال بعض المالكية: ولا بأس بتقبيل الحجر الأسود في غير الطواف، لكن ليس عليه عمل الناس، لكن ليس عليه عمل الناس. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف، وإسناده صحيح. فهذا صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذهب إليه مالك. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن السنة تقبيل الحجر الأسود أو استلامه في الطواف، واستلامه بعد ركعتي الطواف في الطواف الأول فقط، لكن لا ننكر على من استلمه في غير الطواف لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب إليه مالك رحمه الله. نعم.
قال حفظه الله: يستحب في طواف.
لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الحجاج عند رمي الجبار والتعجيل يرمي اليوم 11 عند الساعة 11 مساء، ثم يعيد الرمي الساعة 12 لليوم الذي بعده، فما حكم ذلك؟
بل رأينا من يأتي عند الساعة 12 ليلا فيرمي قبلها بربع ساعة لليوم 11 ويفرغ من ذلك، وإذا بالساعة 12 قد دخلت بزعمهم أن اليوم الثاني قد دخل، ويرمي ليوم 12 ثم يذهب، في نصف ساعة رمى لليومين ومشى، وهذا لا أصل له شرعا. أولا، لأن الزعم أن اليوم يدخل بعد 12 ليلا ليس من شأن المسلمين. اليوم عند المسلمين يبدأ بالفجر فينتهي 11 بالفجر ويبدأ 12 بالفجر، فهذا أولا، هذا خطأ أصلي. ثانيا، كل يوم يرمى في يومه، ويبدأ رمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الزوال، ولا نعرف الدين إلا منهم، ويستمر إلى الفجر. وفي اليوم 12 من يريد التعجل يجب أن يخرج قبل المغرب، ومن يريد أن يبقى له أن يرمي إلى الفجر، وفي اليوم 13 ينتهي الرمي بالغروب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ ويقول في سؤاله الثاني: هل ورد فضل لصلاة الفاتح؟
أما الذكر الجماعي ذاته فبدعة، أن يتعمد الناس أن يذكروا الله جماعة فبعد الصلاة يذكرون الله جماعة وفي غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله، وكان الصحابة يحبون أن يسمعوا منه. ما كان صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويذكر وهم يرددون، بل أنكر الصحابة رضوان الله عليهم هذا. فلما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بقوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول هللوا 100 فيهللون ويعدون هذا، كبروا 100 فيكبرون ويعدون هذا، وذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه حتى خرج من بيته فقال يا أبا عبد الرحمن قد رأيت اليوم عجبا ولم أرى إلا خيرا، رأيت أمرا أنكرته ولم أرى في صورته إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يصنعون كذا وكذا. قال فما صنعت لهم؟ قال أتيت أنظر أمرك، فهو الوالي. قال فانطلق بنا إليهم. فانطلق إليهم حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود كلمة عظيمة جامعة نافعة: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ وبعضهم يضبطها إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. لماذا؟ لأن هذا الذكر الجماعي ما كان عند الصحابة، والمسألة إما هدى وإما ضلال، ما في شيء ثالث. فإما أنكم عرفتم هدى فكنتم أهدى من الصحابة، وإما أنكم افتتحتم ضلالة. القوم القدماء كانوا مؤدبين وإن أخطأوا، ما استطاعوا أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، عندهم أدب. أما اليوم لا علم لا أدب، يفضلون أولياءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، اللي فوق الولي ثم النبي ثم الرسول. أعوذ بالله من سوء الأدب. ويجعلون لأوليائهم وشيوخهم شيوخ الطرق ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحون من هذا. أولئك القوم كان عندهم أدب، استحوا أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر، شق عليهم الأمران. فماذا قالوا؟ قالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير والقربة. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه، لأنه ما عرف طريقه، ما سار وراء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لزم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يزداد الأمر سوءا أنهم يذكرون جماعة ويطبلون ويضربون بالدفوف. ولما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وجاريتان يعني بنتان صغيرتان تضربان على الدف، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمى الدف مزمار الشيطان. لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل له لا ليس مزمار الشيطان، لكن قال دعهما يا أبا بكر حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، لكن لم ينكر عليه وصفه وقوله إن الدف مزمار من مزامير الشيطان. ولذلك ضرب الدف الأصل أنه آلة موسيقية محرمة إلا ما استثني، للنساء في الزواجات وللنساء والصغيرات في العيد فقط. يأتون بذكر جماعي ما شرعه الله، ويضيفون عليه أنهم يضربون بالدفوف والطبول ويرقصون يتراقصون والشيطان يؤزهم يطلع فوق. وقد رأيت صورة والله أبكتني، فيديو حجاج في عرفة، الناس يا ربي يا ربي، وهؤلاء يضربون بالدفوف ويرقصون ويغنون ويدورون مثل المجانين. طيب طيب، ألم يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج كم حجة؟ 70 حجة وما عرفنا حج، حجة واحدة نقلت لنا كأننا نراها. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغني في عرفة ويرقص يرقص يرقص والدفوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره رافعا يديه يسأل الله، ما ذكر جماعة ولا ولا ولا، يسأل الله إلى أن غابت الشمس صلى الله عليه وسلم. أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وإلا ما هو نبيكم؟ جاكم نبي جديد يعلمكم هذا؟ أعوذ بالله. ثم المصيبة الآن أدخلوا فوق هذا العود والجيتار ويغنون. عرض لي أحد الإخوة إحياء المولد، بدعة، لكن ماذا؟ ناس جالسين ومعهم آلات ومعهم العود ومعهم ويا حبيب الله طق طق طق. سبحان الله سبحان الله، كيف يلعب الشيطان بالناس؟ كيف يدخل عليهم هذا البلاء المبين؟ المشكلة يا إخوان ديننا واضح، يعني ما هو شيء فيه لبس فيلتبس على الناس. هم أغمضوا عيونهم وأغلقوا أذانهم وقالوا إلا هذا الطريق. أهكذا يعبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعبد الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ضلالات ما فيها خير. ونحن والله ما نريد للناس إلا الخير، والله لو علمنا أن هذا الطريق من الشرع لأثنينا على أهله، لكن والله ليس من شرع الله. ونحن نقول هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس، هاتوا لنا شيئا مما تعملونه من هذه البدع منها فنضعه فوق رؤوسنا. لكن هيهات هيهات، فدون ذلك خرط القتاد. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم، هذه أسئلة تكررت عن لبس لباس الإحرام من الفندق والعقد النية في الميقات، عن حكم ذلك
سبق أن ذكرنا هذا مرارا. ما دمت قريبا كأهل المدينة فلك أن تتهيأ كل التهيؤ بالاغتسال ولبس الإزار والرداء وتذهب إلى الميقات. وهذا قديم ليس اليوم. الإمام مالك سئل عن هذا فقال إن اغتسل في المدينة ثم ذهب إلى الميقات أجزأه، أما إن اغتسل بكرة، بكرة يعني في أول النهار، ثم ذهب إلى الميقات في العشي يعني في الليل، فإنه يعيد الغسل، لأن الغسل يكون قريب من الإحرام. فما في بأس أن تحرم من الفندق، بمعنى ماذا تحرم؟ تتهيأ تلبس الإزار والرداء حتى إذا وصلت إلى الميقات فقط تنوي الدخول في النسك، هذا لا بأس به. ولعل في هذا كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.